نعم يا محمد.
حراسة الفضيلة،
من هم حراس الفضيلة؟ حراس الفضيلة هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهم الذين يلتزمون بالآداب الشرعية رجالا ونساء، هؤلاء هم حراس الفضيلة. وهناك الجناة على الفضيلة، يعني الناس صنفان: حراس الفضيلة المتأدبون بالآداب الشرعية المطيعون لله ورسوله، وهناك الجناة على الفضيلة وهم والعياذ بالله الذين لا يأتمرون بأمر الله ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، هم جناة على الفضيلة يطلقون أبصارهم فيما حرم الله، وتتبرج منهم النساء ويتهتكون في لباسهم، ولا يتخلقون بالحياء. هؤلاء هم الجناة على الفضيلة. وأعظم منهم الذين يعيرون النساء الحييات المحتشمات التقيات المطيعات لله ورسوله، هؤلاء الذين يعيرونهن ويصفونهن بالأوصاف البذيئة والتهم القبيحة، هؤلاء أعظم الجناة، لأنهم يشابهون الكفار في الصد عن سبيل الله، يشابهون الكفار في الصد عن سبيل الله. والذي يدعو إلى المعصية أقبح وأعظم من الفاعل للمعصية. نعم.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى يرحمكم
الله:
المتوفى سنة 29 و400 بعد الألف في كتابه حراسة الفضيلة في سياق ذكره لأدلة الحجاب، قال رحمه الله: حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، وفيه: وكان صفوان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي عنه بجلبابي. متفق على صحته. وقد تقدم في تفسير آية الأحزاب أن فرض الحجاب لأمهات المؤمنين وعموم نساء المؤمنين. وعن عائشة رضي الله عنها حديث قصتها مع عمها من الرضاعة، وهو: أفلح أخو أبي القعيس لما جاء يستأذن عليها بعد نزول الحجاب فلم تأذن له حتى أذن له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عمها من الرضاعة. متفق على صحته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب. انتهى. وهذا اختيار من الحافظ في عموم الحجاب وهو الحق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس، متفق على صحته. ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة، وهو أن المرأة لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا متحجبة بجلبابها الساتر لجميع بدنها، وأن هذا هو عمل نساء المؤمنين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: يرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. والاستدلال من هذا الحديث بأمرين: الأول أن المرأة كلها عورة في حق الأجنبي عنها بدليل أمره صلى الله عليه وسلم بستر القدمين واستثناء النساء من تحريم جر الثوب والجلباب لهذا الغرض المهم. الثاني دلالته على وجوب الحجاب لجميع البدن من باب قياس الأولى، فالوجه مثلا أعظم فتنة من القدمين، فستره أوجب من ستر القدمين. وحكمة الله العليم الخبير تأبى الأمر بستر الأدنى وكشف ما هو أشد فتنة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها. رواه الترمذي وابن حبان والطبراني في الكبير. ووجه الدلالة منه أن المرأة إذا كانت عورة وجب ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة وتغطيته. وفي رواية أبي طالب عن الإمام أحمد: ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها لا تبن منها شيئا ولا خفها. وعنه أيضا: كل شيء منها عورة حتى ظفرها. ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: وهو قول مالك انتهى. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق على صحته. فهذا الحديث دال على فرض الحجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدخول على النساء، وشبه صلى الله عليه وسلم قريب الزوج بالموت. وهذه عبارة بالغة شدة في التحذير. وإذا كان الرجال ممنوعين من الدخول على النساء وممنوعين من الخلوة بهن بطريق الأولى كما ثبت بأحاديث أخر، صار سؤالهن متاعا لا يكون إلا من وراء حجاب، ومن دخل عليهن فقد خرق الحجاب. وهذا أمر عام في حق جميع النساء، فصار كقوله تعالى: فاسألوهن من وراء حجاب، عاما في جميع النساء. ومن أدلة فرض الحجاب أحاديث الرخصة للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، وهي كثيرة رواها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو هريرة وجابر والمغيرة ومحمد بن سلمة وأبو
ومحمد
بن سلمة
مسلم.
نعم،
كان هو
أحسن عليك. ومحمد بن مسلمة وأبو حميد رضي الله عن الجميع. ونكتفي بحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها، رواه أحمد وأبو.
كان يتخبأ لها ليراها على غرة وهي لا تدري، وهذا هو الذي فيه المصلحة، لا ما يفعله بعض الناس من أنه يدعو الخاطب ويدخل موليته عليها، يدخل موليته على خاطبها في مكان ينظر إليها وتنظر إليه. وهذا وإن كان جائزا لتحقيق الغرض الشرعي، لكن فيه مفسدة، وهو أنه إذا تراجع الزوج ولم تعجبه ثم اعتذر عن إمضاء النكاح، كان في ذلك كسرا لنفسية الفتاة وخيبة، تشعر بالخيبة أنه رآها ونظر إليها ثم اعتذر عن نكاحها. وقد يأتي خاطب آخر وخاطب آخر ويحصل لها مثل ذلك فتعظم المصيبة. ولهذا نقول ونؤكد على أنه إذا يعني حصلت الرغبة في نظر الخاطب لمخطوبته أن يرتب ولي الفتاة، يرتب مع الزوج مع الخاطب، يرتب معه حتى ينظر إلى مخطوبته وهي لا تدري، وهي لا تدري، حتى لو تراجع لم يجرح مشاعرها. نعم،
صلى عليك. رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. ودلالة هذه السنة ظاهرة من وجوه: أن الأصل هو تستر النساء واحتجابهن عن الرجال. الثاني الرخصة،
يعني لو كانت النساء سافرات ما احتاج جابر يتخبأ لها، لا أمكنه النظر إليها متى شاء وهي مارة من هنا أو من هنا لأنها كاشفة، لكنه كان يتخبأ حتى يراها على غرة، لأنها لو رأته علمت به احتجبت عنه. نعم،
السلام عليكم. الثانية الرخصة للخاطب برؤية المخطوبة، دليل على وجود العزيمة وهو الحجاب. ولو كنا سافرات الوجوه لما كانت الرخصة. الثالث تكلف الخاطب جابر رضي الله عنه بلخ.
شو؟ شو ظن؟ إذا عرف إنه خاطب ما؟
قد لا يعني قد يكون هذا أمر أسره في نفسه، إذا يعني صلحت له خطبها.
لا يقف في المواقف التي يتهم فيها، يتخبأ ولا في أمكنة في مواضع لا يدرى عنه. هو بلازم نعم
صلى الله عليك. لينظر منها ما يدعو إلى نكاحها ولو كن سافرات الوجوه خرائجات ولاجات لما احتاج إلى الاختباء لرؤية المخطوبة والله أعلم. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تحقيق المسند عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤية المخطوبة، وهذا الحديث وما جاء في معنى رؤية الرجل لمن أراد خطبتها مما يلعب به الفجار الملاحدة من أهل عصرنا، عبيد أوروبا وعبيد النساء وعبيد الشهوات، يحتجون به في غير موضع الحجة ويخرجون به عن المعنى الإسلامي الصحيح، أن ينظر الرجل نظرة عابرة غير متقصية، فيذهب هؤلاء الكفرة الفجرة إلى جواز الرؤية الكاملة المتقصية، بل زادوا إلى رؤية ما لا يجوز رؤيته من المرأة، بل انحدروا إلى الخلوة المحرمة، بل إلى المخادنة والمعاشرة، لا يرون بذلك بأسا، قبحهم الله وقبح نساءهم ومن يرضى بهذا منهم، وأشد إثما في ذلك من ينتسبون إلى الدين وهو منهم براء. عافانا الله وهدانا إلى الصراط المستقيم. انتهى. كما
كلام عظيم بالغ، وهو الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يصف واقعا أليما عندهم في مصر، وقد تسرب إلى غيرهم من البلاد الإسلامية، وهو توصل الخاطب إلى مخطوبة بأن يراها وتخرج معه ويخلو بها، وربما أفضى بهم الأمر إلى أن يفجر بها قبل عقد النكاح. وهذا واقع وكثير، وهذا هو الذي يعنيه الشيخ حامد أحمد حتى أغض القول فيه، وأنهم بذلك أتباع للكفرة الغرب من اليهود والنصارى. الله أكبر. نعم
أحسن الله إليك. كما دلت الآيات والسنن على فرض الحجاب على نساء المؤمنين شاملا ستر الوجه والكفين وسائر البدن والزينة، وتحريم إبداء شيء من ذلك بالسفور أو الحسور، فقد دلت هذه النصوص
بالسفور
أو الحسور.
الحسور
نعم.
يمكن يريد السفور عن الوجه والحسور عن الرأس، يقال حاسر الرأس يعني مكشوف الرأس، لعله يريد هذا. نعم
صلى الله عليك. فقد دلت هذه النصوص أيضا بدليل القياس المضطرد على ستر الوجه والكفين وسائر جميع البدن والزينة، وإعمالا لقواعد الشرع المطهر الرامية إلى سد أبواب الفتنة عن النساء أن يفتن أو يفتتن بهن،
أن يفتن أو يفتتن بهن،
والرامية كذلك إلى تحقيق المقاصد العالية وحفظ الأخلاق الفاضلة مثل العفة والطهارة والحياء والغيرة والاحتشام وصرف الأخلاق السافلة من عدم الحياء وموت الغيرة والتبذل والتعري والسفور والاختلاط، وكما في قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد وقاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وقاعدة ترك المباح إذا أفضى إلى مفسدة في الدين. ومن هذه المقايسات المضطردة الأمر بغض البصر وحفظ الفرج وكشف الوجه، أعظم داعية في البدن للنظر وعدم حفظ الفرج. النهي عن الضرب بالأرجل وكشف الوجه، أعظم داعية للفتنة من ذلك. النهي عن الخضوع بالقول وكشف الوجه، أعظم داعية للفتنة من ذلك. الأمر بستر القدمين والذراعين والعنق وشعر الرأس بالنص والإجماع وكشف الوجه، أعظم داعية للفتنة والفساد من ذلك. وغير هذه القياسات كثير يعلم مما تقدم، فيكون ستر الوجه واليدين وعدم السفور عنهما من باب الأولى والأقيس، وهو المسمى بالقياس الجلي، وهذا ظاهر لا يعتريه قادح. والحمد لله رب العالمين.
انتهت؟
لا، هو انتهى من
الموضوع،
من أدلة الحجاب،
ينتقل إلى فصل آخر لباب، ولا
ينتقل موضوع آخر
له عنوان؟
لا، أما عندي اختيارات. يتكلم عن، يقول يجب على المؤمنين الذين مس نساؤهم طائفة من السفور أو الحصور موقفهم معه.
لا إله إلا الله، كفاية.
في الكتاب هذه بعنوان خلاصة وتنبيه،
يعني في الأصل.
أي
الله،
بعد ما قضى من أدلة الحجاب قال خلاصة وتنبيه. أما الخلاصة،
نعم. إيه،
صلى
الله عليه. نعم،
أحسن الله إليك. في شرح النووي على مسلم،
نعم،
ذكر قول في رؤية الخاطب لمخطوبته، أنه لا ينظر لها إلا بإذنها، ثم علق عليه.
من اللي علق عليه؟
النووي.
أيوه.
قال وهذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في ذلك مطلقا ولم يشترط استئذانها.
حق.
ولأنها تستحي غالبا من الإذن، ولأن في ذلك تغريرا، فربما رآها فلم تعجبه فيتركها فتنكسر وتتأذى.
ما شاء الله، هذا هو، هذا هو الذي نؤكد عليه، هذا هو الذي نؤكد عليه، أن يكون نظره إليها بغير علمها، وإذا وليها رتب لذلك كان حسن. وهذا يفعله بعض الفضلاء. الله المستعان. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله. ما أحسن قول الشيخ أحمد شاكر على هؤلاء الفسقة. الذين رأى أنهم كفرة لأنهم يفعلون هذا مستحلين له. نعم.